مرويه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: ما ترى في صلاة الليل؟ قال: مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى، وأنه كان يقول: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا.
نعم، هذا فيه أحكام فقهية كثيرة، منها أن الأفضل في صلاة النفل بالليل وبالنهار أن يكون مثنى مثنى، وتجوز الزيادة عليها كما سيأتي. فالأفضل أن يصلي ركعتين ركعتين، وقد ذكرنا قبل ذلك لصلاة النفل التي تزيد عن ركعتين من القبلية ومن البعدية، وعندنا صلاة الظهر فيها ذلك، أربعة قبلها وأربعة بعدها، وعندنا صلاة العصر فيها ذلك، أربعة قبلها، فذكرنا لها ثلاث هيئات. من يذكرنا بها؟ ممكن يصليها إزاي؟ الهيئة الأولى يصليها ركعتين ركعتين كما في هذا الحديث، يصليها أربعة كاملة بتشهد في النهاية. طيب كده تمام، يصليها أربعا بتشهدين مثل الظهر مثل العصر، وهذا كله طيب، كله جميل، كله مقبول، والأفضل فيه أن تكون مثنى مثنى. طب ما سبب التفضيل؟
فعلها النبي صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى،
لقوله مثنى مثنى وفعله مثنى مثنى، هذه واحدة. وهي كمان
صلاة الظهر،
ولأجل عدم التشبه الوارد النهي عنه في الوتر مع المغرب، لا تشبه الوتر بالمغرب. جميل، في ثالثة كمان، الله، جميل، كثرة الأفعال في الركعتين ركعتين عن الصلاة إيه؟ عن الصلاة أربعة. ما الذي يزيد؟ إيه الزيادات اللي بتحصل؟
ها؟ تسليم،
في تسليم وتسليم، الثانية في تسليم واحد، ها؟ التشهد والتشهد، تمام. وإيه كمان؟ تكبيرتين الإحرام، تكبيرة هنا وتكبيرة هنا. وإيه كمان؟ ها؟ وممكن يكون دعاء الاستفتاح هنا وهنا، والاستعاذة، لا الاستعاذة في كل الركعات. كل هذا يجعل الإنسان لو إيه؟ لو فصل أفضل مما إيه؟ مما يصل، أفضل مما يصل، ياخذ الأجر الكثير على العمل الكثير، ما احنا ذكرناه. تمام، الشيخ بينوع في الفوائد علشان ايه يزيد، جزاك الله خيرا. تمام، يبقى الأفضل في صلاة النفل في الليل والنهار مثنى مثنى، وتجوز الزيادة عليها. يجوز التنفل بركعة، اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، فيجوز أن يتنفل بركعة، ويجوز أن يوتر بواحدة، يجوز أن يوتر بواحدة. هل يجوز أن الإنسان يدخل المسجد يصلي ركعة واحدة؟ يجوز، ما في مشكلة، لا يمنع من ذلك مانع، يكبر ويصلي ركعة ويختم، يسلم، صلى واحدة، ومثلها الوتر، يجوز أن يوتر بواحدة، يعني وإن لم يقدم بين يديها اثنين أو أربعة أو زيادة، اللي هو الإيه؟ الشفع. فيجوز أن يكتفي بواحدة فقط، فلا يشترط أن يأتي بشفع قبل الوتر، يمكن أن يصلي الوتر وحده، والأفضل أن لا يصلي بعد الوتر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا في الحديث قال: اجعلوا آخر صلاتكم وترا، فيجعل الوتر الأخير ولا يصلي بعده. هل يجوز أن يصلي بعده؟ يجوز، لكن الأفضل أن يجعل الإيه؟ آخر الصلاة. انتهاء وقت الوتر إلى طلوع الفجر الثاني ويخرج بطلوعه، يعني يستمر وقت الوتر معك الليل كله، النصف الأول والنصف الثاني، التلت الأول والثاني والثالث، لغاية ما يأذن الأذان الأول، لا، لغاية ما يأذن الأذان الثاني. فإذا أذن الأذان الثاني انتهى وقت الوتر اللي هو إيه؟ أداء، اللي هو حاضر. تمام، لو أراد التنفل بعد الوتر فله ذلك، لكن لا يعيد الإيه؟ لا يعيد الوتر، لا يعيد الوتر. طيب، بمناسبة تقسيم نصف ونصف، تقسيم التلت والتلت والتلت، بل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم تقسيم أكثر من ذلك، بل في القرآن الكريم، في القرآن الكريم: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه. ها، فمسألة بقى إن ورد النصف ورد الثلث وورد السدس، صح؟ ورد السدس وينام سدسه، تمام؟ فكيف يحسب الإنسان هذه الأرقام؟ إزاي نحسب النصف والتلت والسدس؟ نحسبها إزاي؟ أيوة، من صلاة المغرب مش من صلاة العشاء. فمعي من المغرب إلى الفجر الثاني أشوف الوقت قد إيه، قسمت على 2 يبقى معايا الايه النص، قسمت على 3 يبقى معايا الثلث، قسمت على 6 يبقى معايا الايه السدس. وبكده يبقى الانسان عرف هذه الاوقات فيتقصد ما ورد في الشرع فيها من اعمال. بعض الاعمال بيبقى استغفار زي الثلث الايه يستغفرون بالاسحار والثلث الاخير، وبعض الاعمال بيبقى التوبه والاستغفار والدعاء وقت نزول الرب، وبعض الأعمال بيبقى صلاة في النصف الأول أو في النصف الثاني كمثل فعل أبي بكر وعمر، أصلي قبل أن أنام أقوم ثم إيه ثم أنام ثم إيه ثم أقوم وهكذا. لو أراد التنفل بعد الوتر فله ذلك ولا يعيده. لا يعيده لماذا؟ ها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة. نعم،
فضل. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره فانتهى وتره إلى السحر.
نعم، هذا فيه من الأحكام أن الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الثاني. عندنا اليوم في الشرع بيبدأ بالليل ويتلوه النهار، يتلوه النهار، والليل يبدأ من الإيه؟ يبدأ من الغروب وينتهي بطلوع الفجر وليس بالشروق، إنما يطلع بالإيه؟ ينتهي بطلوع الفجر، والفجر هنا هو الفجر الإيه؟ الثاني، الفجر الصادق. ومعرفة تقدم الليل على النهار له فوائد عظيمة جدا تتعلق بكثير جدا من العبادات. فليلة رمضان الأولى تشرع فيها التراويح، وليلة العيد يشرع فيها التكبير، وكذلك أمور كثيرة تتعلق بمعرفة أن الليل يسبق النهار. بل إذا كان الليل اللي هو اليوم الأول من الشهر دخل الهلال كما قال الله تبارك وتعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، فهي ترتبط بمعاملات الناس وترتبط بالحج. فدي مسألة إيه؟ مسألة مهمة للغاية. الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الثاني، والليل يسبق النهار في اليوم الإسلامي. يدخل وقت الوتر بالفراغ المصلي من صلاة العشاء، بفراغ المصلي من صلاة العشاء. ومعنى ذلك أنه إذا صلى العشاء جمع تقديم يجوز له أن يصلي الوتر بعدها مباشرة. شخص مسافر أو شخص يجمع للمطر أو شخص يجمع للمرض أو شخص يجمع لحاجة، المهم أنه جعل العشاء في وقت المغرب، فله بعد صلاة العشاء مباشرة ما زال في وقت المغرب لكنه أدى العشاء، يجوز له أن يوتر مباشرة بعد أن يوتر مباشرة بعد الفراغ من صلاة العشاء. أفضل أوقات الوتر، لأن السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها هنا تتكلم عن أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر من كل الليل، في الأول، في الوسط، في الآخر، انتهى وتره إلى السحر. ما معنى انتهى وتره إلى السحر؟ يعني لا مش آخره، ها؟ الذي استقر عليه أمره هو الآخر، لكن بقي الأول والأوسط من فعله صلى الله عليه وسلم. فهذا يعود إلى القاعدة اللي قلناها في أول اليوم، وهي أن ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو سنة، وأن ما فعله ولو مرة هو جائز، فيجوز أن يوتر في أول الليل وفي أوسط الليل وفي آخر الليل، لكن الأفضل أفضل أوقات الوتر في آخر الليل. هذا إذا كانت المسائل على طبيعتها، فإذا اختلفت الحالات أو اختلفت الحاجات أو اختلفت خصوصية الأوقات أو خصوصية الأشغال بالنسبة للأشخاص، خلاص يبقى كل واحد إيه الأفضل في حقه ما هو إيه ما هو مناسب له. فلو قلنا لعمر رضي الله عنه وأرضاه وقد قال برأي، وقلنا لأبي بكر بخلافه وقد قال برأي، ها، فلا شك إن إيه إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لسيدنا عمر ما يؤكد على اختياره، وقال لأبي بكر ما يؤكد على اختياره، فكل واحد منهم راعى إيه راعى حاله. أبو بكر قال إيه، ها، قال إيه أصلي ثم إيه ثم أنام، وعمر قال إيه أنام ثم أقوم، فقال لأبي بكر أخذت بالرخصة، وقال لعمر أخذت بالعزيمة، تمام، خلاص بقى كل واحد إيه كل واحد واختياره المناسب له. لو أن إنسانا علم من نفسه أنه إذا نام ضاع عليه الوتر، يبقى الأفضل في حقه أنه قبل ما ينام، ولو علم إنسان أنه ينام ثم يقوم لا يضيع عليه لتعوده من نفسه النشاط أو فعل ذلك، خلاص ينام وبعدين إيه وبعدين يوتر وهكذا. فأفضل أوقات الوتر الإيه الآخر الذي استقر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم إلا إذا اختلفت بالنسبة لأشخاص، بالنسبة لأشغال، بالنسبة لأوقات، بالنسبة لخصوصيات في حالات، فهذا كله مما يجعل المسألة ترجع إلى كل إيه إلى كل حال لشخص. حكم قيام رمضان اللي هي التراويح هو نفس حكم الإيه الليل وحكم الوتر وحكم التهجد. يعني بعض الناس يخلط الايه المسائل اذا وردت هذه الالفاظ، عندي التراويح وعندي قيام رمضان وعندي قيام الليل وعندي صلاة الليل وعندي التهجد وعندي الوتر، كل هذه تسمية لما يحصل من صلاة النافلة بين العشاء فعل العشاء وبين الفجر الثاني. ممكن بقى بعض الايه التفاصيل اللغوية التي فيها مثلا ان التهجد يكون بعد نوم، يكون بعد نوم لانه جاي من الايه جاي من التفعل اللي هو التكلف، فكأنه نام وايه وتكلف الاستيقاظ، ففرقوا ما بين قيام الليل وبين التهجد بهذه الايه التفرقه. والا فكل هذا اسم لشيء واحد، سميه في رمضان التراويح وسميه في غيره قيام الليل، قل صلاه الليل بدل قيام الليل، قل التهجد بدل هذا، كله اسم لصلاه الليل واحده، وسميه الوتر فكله وتر. على فكره مش بس صلاه اخر ركعه هي الوتر، لا، كله اسم وتر. والشرع لم ترد فيه كلمة شفع في آية أو في حديث مقصود بها الركعتين في الصلاة، تمام، إنما المقصود بها الزوج أيا ما كان، ويدخل فيها صلاة إيه ركعتين أربعة ستة ثمانية، من باب أنها إيه زوج، من باب أنها زوج، فتسميته شفع تسمية صحيحة من حيث اللغة ومن حيث الإيه الشرع، وإن لم يسميه الشرع بهذا تعيينا، يعني ورد في الشرع إطلاق الشفع على ركعتين مثلا، لا، لم يرد هذا بالخصوص، وإن كانت التسمية صحيحة من حيث الجواز. نعم.
قال عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر بذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها.
نعم. الأغلب من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة 11 ركعة، والباقي نادر أو قليل. فهنا تخبر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 13 ركعة، فهذا ورد وهذا إيه وهذا ورد، فهذا أكثر إيه أكثر أو الأغلب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأكثر ما ورد من فعله صلى الله عليه وسلم 15 ركعة، انه صلى كم؟ 15. واقل ما ورد 7. اقل ما ورد انه صلى الله عليه وسلم صلى من الليل 7 ركعات. وان قلنا بانه يجوز من ركعه الى ايه؟ ها؟ الى 15. طب لماذا قلنا هذا؟ على الرغم من ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم بين 7 و15، فازاي احنا نقول من 1 الى 15؟ كيف نخالف النبي يعني صلى الله عليه وسلم؟
ها؟ الامر واسع.
ها؟ لا، ازاي ناخد بيها؟ ازاي نقولها؟ ازاي نعملها اصلا؟ فنقول ان السنه ليست متوقفه على فعل النبي صلى الله عليه وسلم، السنه تؤخذ من قوله ومن فعله ومن تقريره، كل هذا سنه. فلربما اختار النبي صلى الله عليه واله وسلم الفعل على خلاف القول، اجاز لك بالقول ان تصلي ركعه، وبالفعل لم ياخذ بهذا، اخذ بما هو زياده على ذلك، لكن يجوز لك انك انت تاخذ بالقول. فاذا الاستدلال ليس مقتصرا على فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وانما هو ايه؟ عام في القول والفعل والتقرير، بل يضيف عليه بعض العلماء الهم. إذا هم النبي صلى الله عليه وسلم بأمر من الأمور لكن منعه منه مانع غير ظاهر في رده عن هذا، كمثل ما هم أن يقلب ثيابه في صلاة الاستسقاء
فزادها ثقيلة عليه،
ترى كذلك، فبقيت سنة، بقيت سنة وإن لم يفعلها، لكن إيه؟ لأنه هم بذلك. تمام؟ طيب. وأن الاختلاف كان بحسب الوقت وكيفية القراءة، لما يكون نوع صلى الله عليه وسلم من أول 7 ركعات وفي 11 ركعة وفي 9 كمان، في 7 وفي 9 وفي 11 وفي 13 وفي 15، التنويع ده بحسب إيه؟ بحسب الأوقات، من كما قلت حضرتك كده من سفر وحضر، كما مثلا من كثرة قراءة وقلة قراءة، ككيفية القراءة بين حذر إسراع وبين تأنٍ ترتيل أو أكثر من هذا ترجيع وتحقيق. ها؟ فكيفية القراءة كذلك مما يختلف به اختلاف العدد. ولذلك العلماء لما تكلموا في مسألة أيهما أولى، أن يطيل القيام أو يكسر الركعات، يكسر السجود، فهذه حالة وهذه حالة، ولا بأس بأن ينوع الإنسان بينهما من باب برضه تنشيط النفس، ومن باب إحياء الشرع، ومن باب زيادة الأجر، ومن باب أن يكون يوم القيامة من أهل هذه الأعمال كلها. ليس في صلاة الليل حد لا يزاد عليه ولا ينقص، إنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو هذا. وأما قوله صلى الله عليه وسلم فقد قال صلاة الليل مثنى مثنى، ثم قال فإذا خشي أحدكم الصبح فليركع ركعة توتر له ما قد صلى، ومعنى هذا أنه يمكن أن يصلي الإنسان في اليوم 100 ركعة، 200 ركعة كما تشاء، صلي ركعتين 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 إلى أن تصل إلى الوقت النهائي في الليل، فتدرك ركعة إذا خشيت أن يؤذن الفجر. فإذا ليس فيه إيه؟ حد معين لا يزاد عليه ولا ينقص. وما ورد من فعل النبي عليه الصلاة والسلام فهو فعله، من أراد أن يتأسى به في الفعل زيادة على الجواز، زيادة على السنية، له ذلك. فيكون له أجرين اثنين، أجر العمل بالسنة وأجر التأسي بالفعل الذي اقتصر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن غير له أن يزيد. ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم لما صلوا صلاة التراويح كانوا يصلون 11 ركعة ويطولوا جدا، لدرجة أن هم يتكئوا على العصي من طول الصلاة. فبعد هذا جعلها لهم عمر رضي الله عنه وأرضاه 20 ركعة، ويخفف في القراءة عن ذلك. فإذا طول يصلي 11، وإذا خفف يصلي 20. والإمام مالك يستحب أن تكون 36، فالمسألة في مسألة الايه الركعتين الى ما شاء الله ليس لها ايه حد معين لا يزاد عليه ولا ينقص. كذلك جواز الوتر على الصفة المذكورة. هي الصفة المذكورة في الحديث حدش يبص خمس ركعات كاملة لا يجلس في شيء منها، يصلي ركعة وراء ركعة وراء ركعة وراء ركعة وراء ركعة كده خمسة، يجي ايه يوتر هنا وايه ويسلم. فهذه هيئة من هيئات الايه من هيئات الوتر كذلك. وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم هيئات كثيرة، فكذلك الإنسان يتتبع هذه الهيئات وينوع بينها، فذلك مما ينشط النفس ويأتي فيه ما أتى في مسألة الايه في مسألة التنويع. يجوز الزيادة بخلاف الأعداد المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قلنا النبي عليه الصلاة والسلام صلى سبعة، يجوز أنك تصلي ثلاثة. النبي صلى الله عليه وسلم صلى سبعة إلى 15، يجوز أنك أنت تصلي 17 و19 وكذا، وهذا داخل في القول وليس داخلا في الفعل. فالتأسي بابه أضيق من باب الجواز، أضيق من باب الجواز. باب الجواز واسع، باب الجواز واسع. كمثل مثلا مسألة إيه إن هل يمكن أن تتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في الأشياء الطبيعية؟ يعني النبي كان بيعملها كبلة خلقة، جائز وتساب على ذلك، وإنما تساب عليه وهو مباح بالإيه بنية التأسي. لكن هل هو سنة؟ لا، ليس بسنة. فلبس العمامة على الرأس ليس سنة، وإنما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم من قبيل العادة. إمساك النبي لعصا في يده على الرغم صلى الله عليه وسلم على الرغم من عدم حاجته إليها أحيانا، هذا معناه لو مسك إنسان عصا كذلك يجوز، ما في مشكلة. طريقة مشي النبي صلى الله عليه وسلم صفة معينة، إنه هو يعني يتقدم بجزئه الأعلى ويسرع جدا، كأنما يتحدر من صبب، كأنه نازل من مكان عالي، يتكفأ تكفيا، ها؟ فده معناه إنك إيه؟ إذا عملت ذلك بنية التأسي تساب عليه. لكن هل هو سنة؟ لا، ليس بسنة، إنما هو مباح. أنت بالتأسيك رفعت المباح إلى درجة الإيه؟ إلى درجة السنية. زي الواحد اللي بيلعب رياضة، جائز ولا مش جائز؟ طب إمتى يكون بقى مستحب وياخد ثواب؟ إذا نوى إنه نشاط للعبادة، تقوية للبدن، محافظة على نعمة الله في البدن وعدم يعني إهمالها، كل هذه نيات، صار عمله مستحبا. لكن هل هو سنة؟ سنة؟ لا، مش سنة، لأنه ممكن يلعب مثلا كمال أجسام، وده ما حصلش من النبي عليه الصلاة والسلام، تمام؟ فيبقى مستحب بمعنى يساب ولا يكون إيه؟ سنة. نعم. وهنا الصحابة أخبر كل منهم بما شاهد، فأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أخبرت بما شاهدت، وغيرها أخبر بما شاهد. من باب الجواز، الجواز ما هو هيكون الجائز مستحب بالنية، بالنية. نعم.